على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. كان الكلام بعد ما انتهينا من المقدمة ولله الحمد من مقدمة الواجب، يقع الكلام في نفس مسألة مقدمة الواجب، حيث ذكر الماتن أن الأدلة التي طرحت على للقول بوجوب مقدمة الواجب كثيرة جدا، والمهم وأفضل وأحسن والأولى في الاستشهاد والاستدلال على وجوب مقدمة الواجب الاستدلال بالوجدان، فإن الوجدان خير برهان على أن من أراد شيئا أراد مقدمته. طبعا هو الماتن عنده عبارة بيقول من أراد شيئا والتفت إلى كونها موقوفة على شيء أرادها، هاي بيسموها هنا الإرادة الارتكازية. يعني أنت كمولى من الموالي عندما تأمر بشراء اللحم، قد أنت مش ملتفت إلى أن شراء اللحم ماذا يتوقف على الذهاب إلى السوق، لكنك لو التفت إلى أن شراء اللحم موقوف على الذهاب إلى السوق تصبح ماذا؟ عندك إرادة فعلية. إرادة المقدمات إرادة شأنية مو إرادة فعلية في الموالي. أنا هلأ إذا أردت شيئا منك ومش ملتفت إلى مقدمات هذا الشيء، فأنا حينئذ بالفعل ما عندي إرادة إلا لذي المقدمة، لكن لو قدر أني التفت إلى وجود مقدمات لهذا الفعل لأردتها أيضا، هذه يسموها إرادة ماذا؟ الارتكازية فعلا. ومن هنا قالوا إن من أراد شيئا أراد مقدمته، بحيث إنه لو التفت إلى مقدميتها لأرادها، مش من أراد شيئا أراد مقدمته دائما. بعض الأحيان الموالي قد يريدون شيئا لكن غير ملتفتين أنه طبيعة مقدمات هذا الشيء، هذا ما بيكون يريد مقدمته فعلا، لكن كلما التفت إلى توقف الشيء على هذا الفعل يكون مريدا لها. ومن هنا المات يريد أن ينبه بهذه العبارة أن الإرادة المقدمات وإن لم تكن إرادة فعلية إلا أنها إرادة ارتكازية. هيدا عصارة فكرة الماتن لإجابة المقدمة، واستشهد على ذلك بشاهد حتى ينبه وجدانك، استشهد على ذلك بشاهد ودليل، بشاهد ومؤيد الذي يمكن أن يجعل من أوضح البرهان. أما الشاهد في المقام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه نحن نرى أن المولى يمكن أن يطلب منك المقدمات، فكما يقول لك اشتري اللحم يمكن أن يقول لك ماذا؟ ادخل السوق واشتري اللحم. بنفس الخطاب بنفس البيان، كما أنه يمكن أن يقول يأمرك مولويا بالأوامر النفسية يمكن أن يأمرك بالمقدمات وغيرها، وهذا غير شاهد على أن المقدمات هي أوامر ماذا؟ مولوية مراد حقيقة للمولى. فالمولى عندما يقول لك، عندما يصح للمولى أن يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذه اذهب للسوق أمر ماذا؟ مولوي. إذا كان اذهب إلى السوق أمر مولوي يعني المولى يريده، ولا نريد بالوجوب الغير إلا أن المولى يريده فعلا، لا سيما إذا فسرت أن حقيقة الحكم هي الإرادة بيكون أوضح المسائل حينئذ. ومن هنا الماتن الشاهد على هذا الوجدان إمكانية وقوع المقدمات تحت الطلب الغيري، طلب المولوي مش الإرشادي، طلب المولوي الغيري. والشاهد على أن هذا طلب مولوي أنه نحن عندما نقرأ اذهب إلى السوق واشتري اللحمة لا نرى أن اذهب استعملت في معنى واشتري استعملت في معنى آخر، كما أن اشتري استعملت في الأمر المولوي، اذهب استعملت ماذا؟ في الأمر المولوي. ويمكن لنا تأييد هذا الوجدان، بل هو بالدقة أفضل برهان، هو أوضح برهان. ما هو هذا البيان؟ أنه سؤال، ألم يقع أمر بالمقدمات في بعض الشريعة؟ نعم قد وقع الأمر بالمقدمات في الشريعة، كما هو الحال في كل المقدمات الشرعية، فإن الشرع أمرك بالوضوء للصلاة، وأمرك بالغسل للصلاة، وأمرك بالتيمم للصلاة. طب لماذا أمرك المولى بالوضوء للصلاة؟ جاوبنا. لكي تصلي، لأنها مقدمة. فالملاك والعلة من الأمر الشرعي الموجود، يعني بعبارة أوضح المقدمة الأولى، هناك أوامر شرعية ببعض المقدمات كما هو الحال بالأمر بالوضوء. المقدمة الثانية، ملاك ومناط وعلة وكل العلة من الأمر بالوضوء ليس إلا لكونها
مقدمة للصلاة، فالمقدمية تمام المناط للأمر بالوضوء، والمناط إذا عرفته عمم الحكم أو معمم الحكم يعمم، فكل ما كان فيه مناط المقدمية لابد أن يكون ماذا؟ مأمورا به. العلة الحكم تعمم. إذا قيل لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، ألا تفهم من الخطاب بأنه كل حامض لا تأكله حتى لو كان الحامض عبارة عن بطيخ؟ بغض النظر فرض المحال مش محال أو لا، حتى لو كان بطيخة يمكن لا تأكله كونه مقدم. لماذا أمرك المولى بالوضوء؟ لأنه مقدر. ثم بتعرف خلصنا بحث بعدك تعرف ما نعرف علة الحكم. لا أمر أصلا واضح بالآية أصلا يريد منك الوضوء لأجل الصلاة. فالأمر الغيري إنما تعلق الأمر الغير الشرعي إنما تعلق بالوضوء فقط لأجل تحصيل الصلاة، وإلا لم يقل يأمرك الصلاة لو لم تكن الصلاة موقوفة على الوضوء. ما عندي واجبين نفسيين، واجب اسم الوضوء واجب اسم الصلاة. الوضوء أمر به تحصيلا للصلاة، فالمناط والعلة من الأمر بالوضوء مقدميته للصلاة. إذا كنت عرفت علة الحكم يعني العلة لوجوب غيري كونه مقدمة، طب ما هذا العلة علة وجوب الغير موجودة أين؟ في السفر للحج، لأنه السفر للحج أيضا مقدمة للحج، فينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون سببا لإجابة السفر. ما أدري واضحة ولا لا. مقدمتان هن الدليل هذا، يعني هناك أوامر شرعية بالمقدمات، والمناط في الأمر بالمقدمات ليس إلا كونها مقدمة، وحينئذ كل ما كان فيه مناط الحكم وعلة الحكم يكون سبب الأمر. باب الإشارة وأنا أنصح بالبحث عن هذه المسألة، في عندهم بيعبر علة الحكم ومناط الحكم، نحن نعتقد أنه لا فرق بين التعبيرين، أو لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين التعبيرين، هما شيء واحد. علة الحكم هي مناط الحكم، يعني ما أنيط به الحكم في ظاهر الدليل، ولا يقصد من علة الحكم علة التشريع عند الله تعالى. علة التشريع مثلا الخمر، حرمة الخمر، قد تكون ماذا؟ قد تكون أن الله تعالى يريد أن يحافظ على عقلك ولا يريد منك الوقوع بالمفاسد والقبائح ومشاكل ذلك. لكن في مقام الاستنباط ما هو مناط علة الحكم؟ الإسكار. مناط علة الحكم هي الإسكار. لكن لماذا حرم الله المسكر؟ هذا علة الله تعالى، علة التشريع. نحن ما بيهمنا نحن علة التشريع أصلا، ما عندنا قدرة على التعرف على علة التشريع. نحن فينا نعرف ماذا؟ مناط الحكم. هذه كتير مهمة، فرق تفرق بل إذا ذكر في الدليل. لذلك هناك فرق كبير جدا بين علة التشريع اللي هي المستأثر به علم الله تعالى الغيبي، وبين ماذا؟ وبين علة الحكم بلحاظ ظاهر الدليل. نحن في مقام الاستنباط عندما نقول بأن علة الحكم تعمم يعني مناط الحكم، المناط. قد يتطابقان، ما عنده مشكلة، قد يكون مناط الحكم هو عين علة التشريع، قد يكون ذلك. لكن ما يهم الأصولي أو الفقيه هو استظهار علة الحكم من ظاهر الدليل، مو علة التشريع. علة التشريع سوي فيها أنا شو بعد شو بدريني فيها أنا علة التشريع أصلا؟ أنا كيف بدي أعرف لماذا أوجب الله الصوم؟ كيف بدي أعرف لماذا أوجب الله الصلاة؟ هو هذا الميلاد، هذا على التشريع. شوف العبارة، قال إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثل، ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللحم. شفت العبارة؟ عن بحيلة للوجدان، هذا الدليل الأساسي. عندنا وجدان قاضٍ بأن من أراد شيئا أراد مقدمته، يريد أن يستشهد على هذا الوجدان، بيجيب لك العبارة بيقول لك أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات فعلا، لا إرادة ارتكازية، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، ويقول مولويا، هيدا القول مولوي شاهد على هذا الوجدان، ادخل السوق واشتري اللحمة مثلا. بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل، ليش العبارة عم بيقول بداهة؟ دفع دخل. ما هو الدخل؟ إن قلت نعم قد يقول المولى ادخل السوق واشتر اللحمة، لكن ادخل السوق هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. والوجوب الغير الذي نقصده في المقام هو الوجوب المولوي ليس وجوبا إرشاديا. يقول الماتن بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب مين؟
اشتري.
فكل منهما لابد أن يكون على حد واحد، وإذا كان اشتري مولوي بالبداهة فلابد أن يكون ادخل ماذا؟ مولوي أيضا، في كونه بعثا مولويا. وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد العبد الاشتراء ترشحت منها من الإرادة الاشتراء إرادة له إرادة أخرى، يترشحت للمولى إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، تأكيد على الارتكازية، وأنه يكون
محظوظ
بعد
الالتفات
إليه إلى التوقف. يعني كيف فيش توقف؟ ألا الصبح ما ألا الصبح ما ألاش ولا مرة يمكن لك ما أدري شو بتقول فات إلى ما أدري مصطادة من كلمة مقدمة، فأنا معنى المقدمية التوقف، وأنه يكون مقدم أو التفات إليه إلى المتوقف عليه، يعني إلى هو ما عبر، هو عبر شو عبر؟ عبر شوف كلمة ما بكل البحث، شوف لك حالة اسم موصول رد له أنت. ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات اللي هي ماذا؟ مثل مثل الوضوء والغسل والتيمم، والعرفيات مثل اذهب إلى السوق واشتري اللحمة، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها، يعني في المقدمة مناط، مين مناط؟ مين مناط المقدمية؟ ما هي مناط المقدمية؟ التوقف. يعني لم يتعلق أمر غيري بالوضوء إلا لأنها مقدمة فيها مناط، فيها مناط المقدمة هي عبارة عن ماذا؟ عن التوقف. وإن وإذا كان فيها، مين كان فيها؟ وإذا كان فيما تعلق الأمر الغيري مناط الحكم وهو التوقف، كان الحكم ومتعلق أيضا في مثلها حكم الأمثال، فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناطه. ما أدري واضح ولا لا؟ ليش العبارة مش واضح؟ لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها، يعني في المقدمة مناط الأمر الغيري اللي هو التوقف، صح؟ وإذا كان فيها، يعني في المقدمة، كان في مثلها من المقدمات، فيصح تعلقه الأمر الغيري به، من به؟ بمثلها.
يصح تعلقه بمثلها،
إيه بمثلها، ما هو إذا كان فيه كان في مثلها لسائر المقدمات، فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه، ملاك مين؟
ملاك الحكم،
ها؟ ملاك الأمر الغيري مفروض هكذا، ومناطه اللي هو المقدمية والتوقف،
يعني هو الملاك اللي
يبقى المناط. إيه. في المقام المقدمية قد واحد يدعي بأنه أنا عارف علة الله تعالى، ما مش بعيد يعني أنه هنا عم بيدعوا، هن دليلهم على وجوب المقدمة ماذا؟ قياس الله تعالى على نفسك، تقول أنا إذا أردت شيئا أردت مقدمته، إذن الله تعالى إذا أراد شيئا أراد ماذا؟ أراد مقدمته. طبعا انا اذا اردت شيئا اكره مقدمته عادة، ما اعرف اذا كان المقدمة تعمل مشاكل، يعني يا ما اردنا امورا لكن نكره مقدمات،
اذا المقدمة مني
اكره المطلوبة من غيري احب، ايه مثلا اذا كانت اللي ياتي بالمقدمات واحد غيري تمام احبها المقدمات جدا، لكن ما احب لهم يقيسون على الارادة التكوينية، هم يقولون بالإرادة التكوينية من أراد، يعني بالأمور النفس الشخصية من أراد شيء أراد مقدمته، إذا من أراد تشريعا شخص، إذا عندك ولد أردت منه شيئا ما قد تكره مقدماته أو لا، في بعض الأحيان تريد ابنك أن يدرس وينجح ومشاكل ذلك، لكن بعض الأحيان قد تدعي على ابنك ماذا؟ أنه مقدمات إيقاظ وباكر ومشاكل ذلك, وأنت تفعل فلوس ومشاكل ذلك, هذه الأمور ماذا تكره المقدمات وساعة المقدمات, لكن تريد ماذا في المقدمة بعض الأحيان كذلك يعني. لا ما أريده أنا, لا ما أريد أصلاً, راه مفسد علي أنا, راه مفسد أصلاً, أتأذى منها أصلاً. شو تريدها أنا؟ بس أضطر عليها, مكره أخاك لا بطل أقول. هم يريدون, هم يقصدون من الإرادة الشوق, وإذا قصدوا من الإرادة الشوق شلون تريده؟ إذا كان المقصود, إذا أنت مقصودك أنه يريدها بمعنى في مقام العمل حكم العقل, إيه نعم هذا حكم العقل, ما مسلمين نحن به, نحن مسلمون بأن هناك حكم عقلي يقول ماذا لابد أن تأتي بها. لماذا؟ لأنه لا يمكن لك الإتيان بذي المقدمة إلا عن طريقها, لكن عم يدعو أكثر من ذلك, عم يدعو أن هناك محبوبية مولوية وإرادة وشوق مولوي للمقدمات. هل في دائما هكذا عندك بوجدانك أنت؟ أيوة أنا أشكك فيك من صراحة يعني, أنا ما صارت معي. ليش مقتضي يا أخي؟ أنا أكره أصلاً, أرى فيها مفسدة. هلا أنا الذهاب, أنا الذهاب إلى, أحب أن أتناول الكباب من مطعم, لكن أكره أذهب إلى المطاعم كلها. عندك, عندي كراهة للمقدمات. بس أنا عنده كل صراحة أبليكيشنات سهلة صارت, ما تخافش يعني, ما تتحجج فيها, فيك تجيب يعني, إيه فيك تجيب أنت يعني. لأنه اشتري هي مولوي, فلابد أن يكون أدخل مولوي.
هذا بحث
لا ممكن, لكن خلاف السياق والظاهر, خلاف السياق يعني, المشكلة مشكلة سياق. أنا واحد حيسألك واحد سؤال يقول لك ماذا؟ يقول لك ليش حملت الأول على الإرشاد والثاني على المولوي؟ أصالة المولوية جارية فيهما, وظاهر المولوية ظاهر جارية فيهما.
نفس الشيء موجود في بعض الروايات, أمرين في سياق واحد, لكن أحد هو الاستحضاري والآخر الجهري.
سيد عمباني السيد الخوئي هذه, إيه؟ هذه يقول بحكم العقل, فلا يوجد فيه إلا الطلب. هذا رأي السيد الخوئي, أما رأي غيره يقع في مشكلة بالروايات, خصوصا جماعة الدلالة الوضعية, أن الأمر يدل على الوجوب وضعا كما هو مبنى الماتن, عنده مشكلة في المطالب. لكن رئيس الأخوي عنده مسألة سهلة, الأخوي يرى بأن الحكم بالوجوب والاستحباب هذه أمور ماذا؟ عقلية. فلذلك لا, فالأمر مستعمل دائما في الطلب, ما فكر بالسياق. هو على كل حال, ثم الماتن في آخر البحث أراد طبعا في عبارة مثلا ما قرأتها إيه؟ وأنه لا تفاوض في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. هذه العبارة, هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى رد التفصيلات, أنه هذه التفصيلات بين السبب والمسبب, بين المقدمة الشرعية والعقلية, كلها تفصيلات باطلة. لأنه ماذا؟ من أراد شيئا أراد مقدمته مطلقا, سواء كانت هو بالنسبة له سبب أو ليس سببا, بالنسبة له كان مقدمة شرعية أو مقدمة عقلية. هذه التفصيلات حيتعرض له هنا, يعني حيرجع يتعرض لماذا؟ وأما التفصيل بين السبب وغيره حيتعرض له بعد ذلك. لكن قبل أن يرد, أحب أن يذكر أول دليل وأقوى دليل وأشهر دليل على وجوب مقدمة الواجب. أشهر الأدلة الذي يعتبر في كلماتهم أمتن الأدلة على وجوب مقدمة الواجب, أحب الماتن ماذا أن يطرحه, هو دليل أبو الحسين البصري. بعض النسخ مكتوب أبو الحسن البصري. أبو الحسن البصري شو خصه؟ ما فهمت أنا صراحة. المعروف عنده كتاب أصول المتعارف, هو أبو الحسين البصري صاحب الكتاب المعتمد في الأصول, مطبوع الكتاب هذا.
أبو الحسن
من جماعتنا. حسن ما في جماعتنا
أمتين؟ لا
سألنا. لا والله مش من جماعتنا أبو الحسن يعني. لا والله ما حصلنا الشرف يعني. لا لا فات. أبو الحسن البصري هو مشايخ المعتزلة, هو واصل بن عطاء وهول طلابه كانوا. أبو الحسن البصري وقصته معروفة مع أهل الاعتزال, نشأ الاعتزال على يديه. لا أبو الحسن البصري هو مش معتزلي طبعا, بس هو صار في مشكلة بينه وبين واصل بن عطاء ومشاكل ذلك, فصار اعتزال. حركة الاعتزال نشأت في البصرة, في مسجد البصرة على الجملة. الجامع البصري بعده موجود إلى الآن نفسه؟ جيد. إيه الاعتكاف منصوص فيه, لأنه صلى فيه إمام معصوم على الجملة, بغض النظر صلى فيه أمير المؤمنين عندما عاد من معركة الجمل. على كل حال ما لنا علاقة بأبو الحسن البصري, احنا أبو الحسين البصري اشتباه, اتصور اشتباه واضح يعني. ما ادري في نسخة عندكم شو كاتبين؟
في الصحيحة
ابو حسين. ايه ما ابو الحسن، ما اصور ابو الحسن. ابو الحسين البصري مش ابو الحسن. ابو الحسين هو المتكلم المعتزلي المعروف، عنده كتابات كلامية كثيرة، وعنده كتب ماذا؟ كتابات ايضا اصولية كثيرة فعلا. هذا الرجل عقلي جدا، درس فلسفة في حياته، ادخل الفلسفة الى علم الاصول وعلم الكلام فعلا، من اوائل يعني الجيل الاول يعني. كان ساكن ببغداد، توفي بالقرن الخامس الهجري. شخصية يعني حتى المعتزلة مش كلهم يعتبرونه، يعني مش كلهم يقبلوه، ليس كل المعتزلة يقبلون مثل هذا الرجل ابو الحسين البصري. على الجملة بغض النظر عن من هو هذا ابو الحسن او ابو الحسين، رجع بعيد جدا ان يكون ابو الحسن البصري، هذا الرجل، هذا الدليل هو هكذا مركب من قضيتين شرطيتين، حتضطروا قضيتين شرطيتين، لأن المتن بعدين حيقول أن الشرطية الثانية والشرطية الأولى، حتى نوضح شهيد لابد أن نفصلها بين قضيتين شرطيتين. القضية الشرطية الأولى تقول هكذا: المقدمة لو لم تجب لجاز تركها، أو لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. فيها شيء هذه أرخص الشرطية الأولى. الشرطية الثانية: لو وحين إذن، يعني لو جاز تركها، لو جاز ترك المقدمة فإن بقي الوجوب على وجوبه، وجوب يعني ذي المقدمة، فإن بقي وجوب ذي المقدمة على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن ارتفع وجوب ذي المقدمة لزم الخلف. نعيد العبارة: المقدمة الأولى لو كانت المقدمة غير واجبة لجاز تركها، الشرطية الأولى. الشرطية الثانية: وإذا جاز ترك المقدمة فإما أن نقول بأن ذي المقدمة بقيت على وجوبها فيلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق، وأما أن نقول قد ارتفع وجوب ذي المقدمة فحينئذ يلزم ماذا؟ الخلف، فإن ما فرضناه واجبا لم يعد واجبا. واضحة العبارة؟ شو أصل؟ طبعا الشرطية الأولى واضحة جدا، إذا جاز لو لم يجب لجاز تركها واضحة. الشرطية الثانية هي بتقول إذا جاز الترك وبقي على وجوبها لزم التكليف بغير المقدور، لأنه هكذا يقولون، مضطر أن أبسطها الفكرة وإن كان المسألة كلها محل إشكال. إذا جاز تركها يعني مش واجب علي أتي بالمقدمة، فكيف توجب علي ماذا؟ ذي المقدمة المتوقفة على شيء يجوز تركه، فإنه هذا تكليف بما لا يطاق. وإذا قلت لا، لم يعد ذي المقدمة واجبا، أقول لك إذا من ذلك شو؟ خلف. ما كانت المقدمة واجب على أساس بطلت ماذا المقدمة؟ ذي المقدمة لم يعد واجبا. هذا عصارة ما ذكره المنسوب إلى أبو الحسين البصري من عمدة أدلتهم. الماتن بيطلع بهذا الدليل، بقول هذا الدليل يا عمي بده إصلاح قبل ما أشكل عليه. ما حلو أشكل عليه هو هكذا، أنه هو بهالمنظر الدليل هذا إذا أشكلت عليه ماذا؟ حيشعر نفسي أنه ما عم أشكل على مطلب علمي. يعني هذا الدليل ضعيف جدا، لابد من إصلاحه. أول إصلاح بالشرطية الأولى شو عبرت أنت؟ لو جاز ترك المقدم، عفوا، لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها. ما المقصود من جواز الترك؟ فإن فيه احتمالين: إما أن المقصود من جواز الشرعي بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص، وإما أن المقصود من الجواز معنى عدم المانع من الترك المتلائم مع ماذا؟ يعني بس رفع الوجوب، يعني هو غير واجب، أما أنه مستحب أو شو يميز الواجب عن سائر الأحكام الشرعية؟ إلزام. شو يعني إلزام لي فيه؟ يعني أنت يمنع عليك ترك هذا الفعل، لابد لك من ماذا؟ من إتيان هذا الفعل. طب شو بيكون معنى يجوز تركها؟ أنه أنت غير ممنوع من الترك، أنت غير ملزم بالفعل، يعني غير ممنوع من الترك، سواء كان حكمه هو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة، بالأربعة أنت غير ممنوع من الترك. يمكنك الترك، يعني يمكنك ماذا؟ الترك. الفرق الواجب عن سائر الأحكام أن الواجب تميز بخصوصية، ما هي؟ أنه طلب الفعل زائد منع من الترك، جاز فعلها يعني ماذا؟ أنت لم تمنع من الترك، لك أن تترك. هلا لك أن تترك وهو مباح وهو مستحب مكروه محرم، ما له علاقة، نسميه عدم المانع بس، يعني رفع أصل الوجوب.
عدم المانع الشرعي،
عدم المانع الشرعي عم نتكلم، أنه لا مانع عند الشارع، أنا ما عندي مانع أن تترك. فإذا ما المقصود من كلمة لو جاز لو لم تجب لجاز تركها؟ هل المقصود لجاز بمعنى الإباحة أو لجاز بمعنى لا مانع من تركها؟ لابد أن يكون المقصود هو الثاني، وإلا عدم الوجوب لا يقتضي إلا ماذا؟ أنه لك أن تترك. هل لك أن تترك لأنه واجب، لأنه مستحب مباح مكروه حرام، شو مسكوت عنه في المقام، العقل لا يدرك أكثر من ذلك. فلا بد من تفسير جواز الترك في المقدمة الأولى بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم المنع الشرعي من الترك. أنت غير ممنوع من الترك، الشارع لم يمنعك من الترك، وإن شاء الله تعالى في شيء؟ الإباحة معنى الأخص، إباحة الفعل حكم شرعي يعني بالسير، يعني جواز معنى الإباحة. لابد أن يكون المقصود عدم المنع من الترك، بكون شرطية وواضحة البطلان، لأنه مين قال بأن هناك ملازمة أنه كلما لم يكن الشيء واجبا فهو مباح؟ ما هما خمس أضداد، لو كان ضدين لا ثالث لهما لتمت، لكن هني خمس أضداد، عندك وجوب استحباب وحرمة، نفيت الوجوب ليش بك تثبت الحرمة أو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب؟ لابد أن تثبت شيئا ماذا يعم الأربعة. ما هو الذي يعم الأربعة؟ عدم المنع من الترك. إيه في الحرمة أنت غير ممنوع من الترك، حرمة ضرب زايدة يعني يجب الترك. ما هو شو معنى شو عنده الحرمة؟ حرمة يطلب الترك. ما هو عند الماتم ما الفرق بين الأمر والنهي؟ أن الأمر طلب الفعل والنهي هو عبارة عن ماذا؟ طلب الترك، وكل منهما طلبي. هذا رأي الماتم. طيب هذه بالنسبة للشرطية الأولى. الشرطية الثانية شصر فيها؟ وحينئذ حين شو بصير حينئذ؟ هذه إذن يعني وحين قد جاز الترك، ما بسموها تنوين العوض أو كلمة. إيه بل أحسن العائلات يوم إذن مثلا أو موسى تذلك بثم يوم مع شو اسم قد يكون عبارة عن كلمة. بس عارفين مئة أمثلة بذني راحت إسا، بس أنتوا طلعوكم أمثلة موجودة بالألفية، أول ألفية موجودين يقولون عوض عن جملة أو كلمة. أول ألفية عبارة عن
كلمة.
طب حين جاز الترك لا بس حين إذن، يعني حين جازت عشان نعمل عبادة عن كلمة بعد شوي. وحين إذن يعني حين جازت ترك، فقلت ماذا؟ إما أن يبقى الوجوب على وجوب فيلزم التكليف ما لا يطاق. بتطلع هكذا بقول ليش يلزم التكليف ما لا يطاق؟ ما إذا جاز الترك ليش تكليف ما يطاق؟ ما أنت ما زلت شو الفعل قادر على الإتيان به. هل مجرد أنه لا مانع شرعي من الترك إذن لك أنه لم يعد التكليف واجبا؟ إذا أوجب عليك المولى الصلاة وقال لك يجوز ترك الوضوء، هل يكون التكليف بالصلاة تكليف ما لا يطاق؟ ليش تكليف ما لا يطاق؟ أما قلت لك أتركها للصلاة للوضوء، لو قلت يحرم عليك الوضوء كان كلامك له وجه، أما قلت لك يحرم الوضوء، أنا قلت لك لا مانع من ترك الوضوء، فكلفتك ما لا يطاق، شو يكون؟ لا يلزم تكليف ما لا يطاق. فلا بد أن يكون مقصودهم من التنوين في حين إذن وحين الترك، مش وحين جاز الترك. يعني المقصود أنه لو لم المقدمة الأولى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، يعني لم يكن هناك مانع من تركها، وإذا لم يكن مانع من تركها وتركها فإن بقيت ذو المقدمة على الوجوب لزم التكليف ما لا يطاق، وإن لم تبقى على وجوبها لزم ماذا؟ الخلف. فإن التكليف ما لا يطاق إنما يلزم إذا تركت الوضوء فعلا، مو إذا جاز تركه. أصلحنا لك إلى الدليل فالدليل بها فخرج يطلع في الواحد وما يصلح وهل يصلح العطار وما أفسد الدهر وما أفسده الدهر وواقع دليل الدليل دليل الخربان يعني واحد بيصلحه وده الخربان الدليل هذا تشوف كيف رده بسرعة حيكون الماتن حيرده بسرعة إذا لابد من إصلاحين على هذا الدليل الإصلاح الأول أن نفسر الجواز بالترك جواز الترك بمعنى عدم المانع من الترك ونفسر حينئذ يعني حين الترك مو حين جواز جاز الترك فمن رجع على ماذا على الترك مو على جواز الترك فعوض كلمة مش عوض جملة استرد إلا اللغة العربية ما بتصير نحن ما نعلق بس آخر هذا ها؟ نعم
جواز الترك يعني
لا حين الترك
مو جواز الترك
جملة بل جواز الترك من الجملة صحيح من الجملة تامة يعني هذا حاصل الدليل إذا واضح الدليل نعيد الدليل نعيد الدليل بعد الإصلاح لو لم تجب المقدمة لجاز تركها بمعنى أنه لا مانع شرعي من الترك وإذا لم يكن هناك مانع شرعي من الترك وتركت فإما أن تبقى المقدمة على وجوبها فيلزم التكليف ما لا يطاق وإما أن لا تبقى المقدمة على وجوبها فيلزم من ذلك ماذا؟ الخلف الفارض الماتن يقول هذا الدليل باطل تقول له لماذا أيها الماتن؟ يقول لك لأنه صحيح أنك إذا تركت الوضوء لم تعد قادرا على الصلاة وإذا تركت السفر لم تعد قادرا على الحج لكن هذا بسبب عصيان أو بسبب عصيانه ما نحن كلنا متفقون إذا نحن قلنا بعدم وجوب المقدمة نقول بعدم وجوبها شرعا وإلا نحن متفقون على أنها واجبة ماذا عقلا فالعقل يرى بأن ترك ذي المقدمة بسبب ترك مقدمته أمر عصياني أو جائز عصياني إذا كان عصيانيا من قال لك أنه تكليف ما لا يطاق لا تكليف ما يطاق وكان عقلك حاكما بماذا بلزوم الإتيان بالمقدمة وأنت ترك المقدمة هذا حاصل ماذا جواب الماتن فنقرأ العبارة لتوضح الأفكار أكثر لعله قال ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات وهو ما ذكره أبو الحسين البصري وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ يعني حين جاز تركها فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف ما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه يعني لم يعد واجبا يعني وإلا فإن لم يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب المطلق عن وجوبه طبعا بعضهم دخل بحث الوجوب النفسي والغير وانقلب الواجب النفسي إلى غير ما فهمت مقصودهم أنا ليش بدي نوصل هالمسألة ما خلص ما إذا بقي وجوبها تكليف ما لا يطاق لم يبقى وجوبها لم تعد واجب معنا فرضنا أنها ماذا واجب وفيه بعد إصلاحه بدنا إصلاحين إصلاح الأول بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى عندما قال لو جاز لو لم تجب لجاز تركها هيدي لجاز تركها يراد منها ماذا عدم المانع الشرعي لا الإباحة الشرعية وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان فإنه ليس من نفى الوجوب أثبت الإباحة بالمعنى الأخاص من الضد خمسة وليس من الضدين اللذين لا ثالثة لهما وإرادة الترك عما أضيف إليها هذا أول إصلاح ثاني إصلاح عندما قال وحين إذن يعني وحين جاز الترك بيقول لك وليس المقصود حين إذن حين جاز الترك بل المقصود وحين إذن يعني حين الترك وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف من الظرف حين حينئذ يعني بس هي أضيفها في اسم يعني لا نفس الجواز يعني حين جاز الترك مو حين ماذا عفوا حين ترك مو حين جاز الترك وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية لأنه ما بيصدق عنوان تكليف بما لا يطاق وفيه ما لا يخفى وفيه ما لا يخفى بعد ما صلحت لك كيف يخفي مشكلة فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم منه أحد المحذورين فإنه وإن لم يبق له وجوب معه لأنه صار لم يعد قادر على الإتيان بذي المقدمة إلا كان ذلك بماذا؟ بالعصيان مع عقلك كالحاكم بالاتيان بالمقدمة لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب. نعم، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا بالمقدمة الأولى، يعني لو لم تجب لجاز تركها عقلا وشرعا، إذا كان المقصود هكذا صحيح. بس هذه أصلا مين قال هذه؟ هيدا أوضح البطلان. يعني إذا كل ما لم يجب شرعا يجوز تركه عقلا وشرعا، من هذا جبته؟ للزم أحد المحذورين، إلا أن الملازم على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة، أنها لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزة عقلا شرعا وعقلا، لإمكان لا تكون محكومة بحكم شرعا وأن كانت واجبة عقلا إرشادا. عندكم كلكم كلمة إرشادة ها؟
يعني
الشاهد
بحكم العقل
بدون يعني العبارة بداهة أنها ولا أنه؟
أنها
بداهة أنه ها؟ من أنه؟ بتصير ضمير الشام بتصير ها؟ إذا قرأتموها أنها بتصير مقدمة، أن المقدمة، إذا أنه بتعمل ضمير الشأن لإمكان أن لا تكون محكومة بحكم شرعا وأن كانت واجبة عقلا إرشادا، وهذا واضح. أما التفصيلات تأتي إن شاء الله تعالى التفصيلان، ونتمم غدا بعون الله تعالى بحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى. بس في قاعدة فلسفية أنتم مرأة معاكم مسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولا حنوقف عنده كثيرا، ما حنوقف عنده كثيرا إن شاء الله. عندهم بالفلسفة الدقيقتين فقط، هتستفيد منها غدا هالقاعدة. عندهم بالفلسفة أن كل ممكن محفوف بضرورتين، ضرورة من جهة علته قبل وجوده وضرورة بعد وجوده بعلته. وبيعتبروا هن بالفلسفة أنه لا يمكن أن يصدر الفعل من الإنسان إلا إذا سدت له كل أبواب العدم، بحيث صارت علقته مع الصدور علقت ماذا؟ علة تامة. فدائما الفعل عندما يصدر منك يصدر عن نحو ماذا؟ الوجوب، ولا يصدر عن نحو ماذا؟ الإرادة. معنى الإرادة معنى أنه أولوية، تعبير الثاني تعبير ماذا؟ بالأولوية. فالشيء تتم أولا علله كلها، ثم يكون صدوره صدور ماذا؟ واجب صدور، واجب الصدور القهران. طبعا هذا نوع من تفسيرات الجبر الفلسفي، جبر القول الفلسفة بالجبر ومشاكل ذلك، ما لي علاقة فيهم. سأنه نتيجة هذه القاعدة هيك مقصود منها، الشيء ما لم يجب لم يوجد هو كناية أخرى عن دعوة بأن الأفعال إذا صدرت من المكلف لابد أن تكون صادرة بالقهر، مش أن الصدور أنه يمكن تركه يمكن فعلها، لا، عند صدورها لابد أن تكون سد لها كل أبواب العدم. هذه معنى القاعدة حنستفيد منها غدا. يعني أستاذ مرة أستاذ قالوا له أنه هل نحتاج فلسفة لدراسة، هل تحتاج الفلسفة لدراسة الأصول، يتوقف في درس الأصول على الفلسفة؟ قال لهم أنه نحن تعلمنا الفلسفة من الأصول. يعني وراء الأخوند، يعني الأخوند هو دخل الفلسفة في علم الأصول، تعلم أصالة الماهية وأصالة الوجود والعرض والتبعي والشيء الذي لم يوجد وكل